إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوته حول التعليقات على هذه المنظومة المباركة التي هي بعنوان سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنا وقفنا أيها الأحبة في واحة السنة مع عدة موضوعات في اللقاءات السابقة، تكلمنا فيها عن الموضوع المهم وهو موضوع الحاكمية، وما تناوله وما تعلق به أيضا من موضوعات أخرى، وبقيت عدة موضوعات كنا قد وعدنا بها، ولكننا بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه ومنه ومشيئته إن شاء الله عز وجل سنتكلم عليها في موضعها وفي حينها حين نأتي مواضعها في هذه المنظومة المباركة. وقبل أن نتوقف بهذه المناسبة على الكلام على هذه الموضوعات التي تكلمنا عنها، كنا أيها الأحبة وقفنا عند الكلام على الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، كما جاء في حديث جبريل المشهور المعروف لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه ستة أركان من أركان الإيمان. فأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر. تكلمنا أيها الأحبة عن الإيمان بالله تبارك وتعالى من جهة وجوده، ومن جهة ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. تكلمنا عن الإيمان بملائكته من جهة وجودهم والإيمان بوجودهم وبوظائفهم التي ثبتت لنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الإيمان بالكتب وما يجب على المسلم تجاه هذه الكتب من إيمان لا بد أن يراعي عدة أمور، تكلمنا عنها من الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الكتب وأنزلها على رسله، وأن هذه الكتب تضمنت من الأخبار عن الله سبحانه وتعالى وعن الرسل وعن الأمم السابقة ما يتعين الإيمان به. وتكلمنا كذلك عن أن هذه الكتب تضمنت أحكاما شرعية فيجب أيضا الإيمان بها، وأن أعظم هذه الكتب القرآن الكريم الذي جعله الله سبحانه وتعالى مصدقا لما بين يديه من كتب ومهيمنا على هذه الكتب المباركة. فهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم هو أعظم الكتب على الإطلاق، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء، كما أن هذه الأمة من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أعظم الأمم أيضا، فنحن أعظم أمة ونبينا أعظم نبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى علينا أعظم كتاب أنزله الله عز وجل على نبي من الأنبياء. ثم تكلمنا أيضا عن الإيمان بالرسل، منهم من علمنا أسماءهم التي وردت في القرآن، ومنهم من لم نعلم أسماءهم واختص الله سبحانه وتعالى بهم، ولكنهم خير البشر الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كما أيضا تكلمنا عن الإيمان باليوم الآخر ومراحل الإيمان باليوم الآخر، المراحل العظيمة بدءا من الموت ثم بالقبر ثم بالنشور ثم باليوم العظيم والمواقف التي تحصل في هذا اليوم العظيم من تطاير الصحف ومن الصراط والمرور على الصراط ومن الميزان ومن ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأمور التي تكلمنا عنها. بقي أيها الأحبة من أركان الإيمان ركن وهو الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره. قال حافظ حكمي رحمه الله تعالى العلامة الذي كتب هذه المنظومة وصنف هذه المنظومة العظيمة المباركة التي تداولها العلماء منذ أن صنفت بالقبول والشرح والإيضاح والبيان وغير ذلك، فهي منظومة سلفية تبين معتقد أهل السنة والجماعة ولا نعلم فيها حرفا يؤخذ على هذا الشيخ المبارك، وإنما وضع فيها أصول منهج أهل السنة والجماعة. وهذه رسالتنا الثانية بعدما تكلمنا في الرسالة الأولى أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم على كتب أهل السنة دائما وعلى رسائل أهل السنة دائما، لأنه منهج النجاة، هذا المنهج الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى منهجا غيره، هو المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر، لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. هذه الأبيات يبين فيها رحمه الله تعالى باختصار شديد معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإيمان بالقدر. أيها الأحبة، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ولا يسلم إيمان العبد إلا إذا كان موقنا بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تبارك وتعالى علم كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء، فلا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. علم الله سبحانه وتعالى عباده ما هم عاملون، علم الله سبحانه وتعالى كل شيء يقع في كونه، لأن الكون كله ملك له سبحانه وتعالى، لا يقع فيه شيء إلا بإذنه ومشيئته وتقديره وإذنه عز وجل، فكل شيء في هذا الكون إنما هو بتقدير الله تبارك وتعالى، لا يخرج عن هذا التقدير شيء أبدا، كل شيء في هذا الكون بقدره سبحانه وتعالى وتقديره عز وجل الذي سنبين مراتبه. قال تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء من خلق العباد، من خلق العوالم الأخرى، من الطيور، من الحيوانات، من تقدير الأرزاق، من ضمان الأرزاق لكل دابة تدب على الأرض، كل ذلك بقدره سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال سبحانه وتعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني من يؤمن بأن هذه المصيبة بتقديره سبحانه وتعالى ويكل الأمر إلى الله عز وجل وينشرح صدره بقدر الله تبارك وتقدير الله تبارك وتعالى له ويقول إن لله وإن إليه راجعون، يهدي الله سبحانه وتعالى قلبه. من يعتقد هذا الاعتقاد، من يؤمن بالقضاء والقدر وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر وهو الذي قضى، فإن الله تبارك وتعالى يهدي قلبه ويشرح صدره لهذا الركن أو للإيمان بهذا الركن العظيم. إذن فهذه الآيات التي ذكرناها تدل على أن كل شيء بقدر، الزواج بقدر، الرزق بقدر، الحياة بقدر، الموت بقدر، الغنى بقدر، الفقر بقدر، المصائب بقدر، المحن بقدر، المنح بقدر، العطاء بقدر، البلايا بقدر، الولد بقدر، كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى وتقدير الله عز وجل. لا يملك أحدنا على الإطلاق، بل لا يملك أي مخلوق في هذا الكون، لا يملك شيئا بعيدا عن تقديره سبحانه وتعالى. أنا لا أستطيع أن أرفع هذه النظارة إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وتقدير الله عز وجل لي، ولا أستطيع أن آتي هذه الحلقة إلا بإذن الله تبارك وتعالى، ولا أن أشرب كأسا إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا أن أتكلم كلمة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فكل شيء في الكون بتقديره عز وجل. لذا كان الإيمان بالقدر ركنا عظيما من أركان الإيمان، وهذا الذي يخلو الكون كله منه اعتقادا وإيمانا إلا عند المسلم. نعم، إلا عند المسلم. فما أحد يرجع الأمور إلى خالقها وبارئها ومقدرها إلا الله سبحانه، إلا المؤمن الذي يقول قدر الله وما شاء فعل، مهما أصيب من مصائب فإنه يرجع ذلك إلى تقدير الله سبحانه وتعالى. مهما يعطى من نعم فإنه يسند هذه النعم إلى مسديها وخالقها وموجدها، وهو الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، فإن رزقت أنا اليوم ولد، إذا رزقت ولدا فقلت الحمد لله الذي رزقني ولدا، وإذا رزقت رزقا قلت الحمد لله الذي رزقني رزقا، وإذا أصبت في عضو من أعضائي قلت إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وأرجع الأمر إلى تقديره سبحانه وتعالى. الشوكة أشاكها فأرجع ذلك إلى تقدير الله سبحانه وتعالى. النعمة تعطى إياي ويهبها الله سبحانه وتعالى لي، فأرجع الأمر إلى الله تبارك وتعالى. إذن أنا في كل تصرفاتي وفي كل أحوالي وفي كل أعمالي وفي كل حركاتي وفي كل سكناتي أنا أرجع ذلك كله إلى من؟ إلى الرب سبحانه وتعالى. فليس هناك كلمة في الوجود تقال قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل إلا من المؤمن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير، استعن بالله ولا تعجز. ولو أن أحدكم إذا أصابته مصيبة قال قدر الله وما شاء فعل، ولا يقولن لو كان كذا لكان كذا وكذا، يقول لو لم أفعل هذا لم يحصل لي كذا، لو لم أذهب اليوم مسافرا ما أصبت بحادث، لو لم أكلم فلانا لما حدث لي كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا هنا إلى أن كل أمر بقدر الله عز وجل، فقال ولكن قل، لا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، لو فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أنت لابد أن تخرج، لابد أن تركب السيارة، لابد أن تذهب إلى فلان، لابد أن تكلم فلان، لابد أن تذهب بزوجتك إلى هذه الطبيبة. نعم، ولو حصل عندما حصل، لكن لابد أن تذهب إلى هذه الطبيبة لأن الله سبحانه وتعالى قدر لك ذلك. لابد أن تسير من هذا الطريق ليحصل لك فيه حادث، لابد أن تستدعي هذا الرجل لتعقد معه الصفقة لتحصل لك هذه الخسارة أو هذا الربح. كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قل قدر الله وما شاء وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، ليه بقى الإنسان يجلس يندم يندب حظه، أنا مخطئ، أنا كذا، أنا كذا إلى آخره، تفتح عمل الشيطان ويصبح الأمر الصغير أمرا كبيرا. ارجع الأمر يا أخي إلى قدر الله سبحانه وتعالى وإلى تقدير الله عز وجل. أنت محطوط في هذه الوظيفة بقدر الله سبحانه وتعالى، أنت عزلت من هذه الوظيفة ونحيت بقدر الله سبحانه وتعالى، أنت ربحت من هذه الصفقة فبقدر الله، أنت خسرت من هذه الصفقة فبقدر الله، فكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. روى مسلم رحمه الله تعالى عن طاووس قال: أدركت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول طاووس أدركت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. إذن دي عقيدة من؟ عقيدة الصحابة. ولما لا تكون عقيدة الصحابة وهي العقيدة التي أمرنا أن نؤمن بها في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول طاووس وهو أحد الأئمة التابعين يقول: أدركت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وروى مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجال من قريش، من مشركي قريش يعني، إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، يعني يجادلون فين؟ في القدر. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني بقى كل شيء، هذه صيغة من صيغ العموم، يعني ولا شيء يخرج عن تقدير الله تبارك وتعالى وإرادته عز وجل ومشيئته أبدا، ولا شيء. حتى الكلمة اللي بيتكلمها الآن نعم مقدرة، حتى البسمة والابتسامة مقدرة، حتى نبضة القلب والله مقدرة، حتى قطرة الماء تنزل من السماء والله مقدرة، حتى حبة الزرع التي تنبت من الأرض والله مقدرة، كل ذلك بقدر، كل ذلك بقدر. ما يحمله زرعك من عدد حبات وما تملكه من أرض من عدد حبات تراب أو رمل، كل ذلك بتقديره سبحانه وتعالى. ولهذا من لطيف ما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان بالقدر فيه ما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تسأل امرأة طلاق أختها، يعني زوجها، طلاق أختها يعني الزوجة الثانية، لتستفرغ صحفتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج رجل امرأتين أو ثلاث نسوة أو أربعة فلا تأتي امرأة من هؤلاء النسوة تقول لزوجها: طلق هذه الزوجة الثانية، طلق. ليه؟ لتستفرغ ما في صحفتها، لتستفرغ صحفتها يعني ما فيها من طعام، لتأخذ القسمة بدلا من أن تكون على ثنتين فتكون على واحد حتى تتسع الأرزاق، يعني بدل ما الزوج مثلا بيتقاضى من الراتب 1000 جنيه يجعل 500 لهذه الزوجة و500 لهذه الزوجة، فتريد أن يطلق زوجها المرأة الثانية ليه؟ لتأخذ 1000 كله، لتأخذ 1000 كله. وهذا موجود، بعض النساء تبقى وراء زوجها حتى يطلق المرأة الثانية، ليه؟ لتتسع الأرزاق ولتكون هذه الأرزاق لها وحدها. وجهلت هذه المرأة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولقد علمت أنه لا يأتيها إلا ما قدر لها. لا تسأل امرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنه لا يأتيها إلا ما قدر لها. أنت جايلك 500 جنيه والله ما 500 جنيه، ولو جاءك 1000 فلن تكون فيه البركة، بركة 1000 بل بركة 500 جنيه، هم 500 جنيه 500 جنيه، فقد يمرض أولادك، قد تتسع بعض الأمور لتستوعب 1000 كله، بل قد تبقى المرأة في ديون إذا طلقت المرأة الثانية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لا تأتي امرأة تسأل زوجها أن يطلق المرأة الأخرى لتستفرغ صحفتها لتأخذ ما يحصها من هذا الرزق، لا والله. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يأتيها إلا ما قدر لها، ما قدر لها. فدل هذا على أن رزق الزوجة مقدر من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الناس مثلا دائما يمسك ورقة، يمسك ورقة ويحسب بقى الراتب كذا، يأتي هذا الراتب كيف أوزعه على الأولاد، كيف أوزعه على الزوجة، كيف أوزعه على كذا. يا أخي اترك الورقة واترك القلم، فإن الرب سبحانه وتعالى ضمن لك رزقك إن شاء الله عز وجل. وهناك من الأمور ما لا يكون في حسبانك ولا في حساباتك، إن الله تبارك وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ذلك أن بعض الناس مثلا يقول: والله أنا أريد ولدين بس، أريد ولدين فقط. ليه يكون عندي 4 ولا 5 ولا 10 من الأولاد؟ أنا أريد ولدين فقط. ليه؟ عشان ربي هذا يكون على ولدين، وعشان المستقبل يكون على ولدين. وقد جهل قول الله تبارك وتعالى: نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. هذا الولد يأتي برزقه، هذا الولد يأتي برزقه. فقد يوسع الله تبارك وتعالى عليك في الرزق والله بسبب هذا الولد الثالث الرابع الخامس السادس العاشر. أما أن تقول: والله يكفي ولد، يكفي ولدان. طيب متى أحدهما؟ طيب فشل الولدان، طيب أصيب في حادث، ماذا تصنع؟ يا أخي لا، كن موقنا برزق الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى كما قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هو قال أيضا سبحانه وتعالى: نحن نرزقهم وإياكم. هو قال: نحن نرزقكم وإياهم. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري: ما من نسمة كتب الله أن تخرج إلا كانت أو إلا هي كائنة، يعني خرجت تنظم الناس لتحدد الناس تأخذ وسيلة عزل، وقدر الله سبحانه وتعالى كذلك ستخرج. يبقى لا تعترضن، اللهم إلا إذا حصل المرأة ظروف مرضية، أو حصل المرأة بعض الأمور التي تستدعي أن مثلا تؤجل حمل بعض الفترات نظرا لصحتها ومرضها وعبء أولادها، فنعم. أما من أجل الرزق فذلك لا يجوز أبدا مهما فعلت، فذلك لا يجوز أبدا. فإذا الإنسان يعلم أن ما قدره الله سبحانه وتعالى سيكون. مسألة العزل، مسألة العزل، مسألة وسائل الحمل، مسألة كذا، كل ذلك إذا شاء الله تبارك وتعالى خلق نفس كانت. ولهذا بعض الناس يأخذ وسائل منع الحمل ومع ذلك يفاجأ بعد شهر بعد اثنين إن فيه إيه؟ إن فيه حمل. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك. وبعض الناس سبحان الله بلا وسائل حمل يبقى 10 سنوات أو أكثر أو أقل يريد ولد، ويذهب إلى الأطباء والأطباء يقول: ما عندك مانع، والزوجة ما عندها مانع، لكن الله سبحانه وتعالى لم يقدر. ودي تذهب إلى الطبيب تأخذ وسيلة ويقدر له سبحانه وتعالى. لهذا لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم العزل فقال صلى الله عليه وسلم: ما من نسمة كتب الله عز وجل لها أن تخرج إلا هي كائنة، يعني ستكون، ستكون. إذن كل شيء بقدر، الموت والحياة بقدر، الرزق بقدر، كل شيء بقدر كما مر معنا في هذه النصوص. وقد جاء عند البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبي بن كعب وعنده سعد، فأرسلت بنت للنبي صلى الله عليه وسلم، ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن ولدها يعني في قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرسول ابنته: قل لها: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء بأجل، فلتصبر ولتحتسب. لله ما أخذ، مات الولد لله سبحانه وتعالى، هل نملك في الولد شيئا؟ أبدا على الإطلاق. ولله ما أعطى، فمن الذي أعطى الولد؟ الله. ومن الذي أخذ الولد؟ الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله فأعطانا، إنا لله فأخذ منا، لا يملك أحد شيئا أبدا على الإطلاق. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين غير مصدقين ترجعونها إن كنتم صادقين. هل نستطيع أن نرجع روحا؟ مستحيل. يكون ولدي بين يدي فلذة كبدي وتخرج روحه ولا أستطيع أن أمنع ذلك. أبدا الرئيس بين يدي الناس ومع ذلك لا يستطيعون إعادة روحه ولا منع خروج روحه. الرئيس والمرؤوس، الملك والمملوك، الراعي والرعية، الغني والفقير، كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. لهذا كانت الكلمة العظيمة الموفقة لله ما أخذ، هذه التعزية الصحيحة، هذه التعزية الصحيحة، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل، كل شيء عنده بأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلتصبر ولتحتسب، هي دي التعزية. مش يجي واحد يجلس مثلا عند صاحب مصيبة، يجلس بجوار يقعد له ساعتين ثلاثة أربعة في صوان وفي سرادق عظيم، واحد يقرأ قرآن وكذا، ثم يقوم الواحد يكتفي بقول البقاء، البقية في حياتك بس، ويطلع يروح. لا، السنة في التعزية هي هذه الكلمة العظيمة التي تحصل بها تسلية، يعني تقول لأخيك مثلا: يا أخي اصبر واحتسب، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. إذن كل شيء عنده بإيه؟ بأجل، بقدر، فالله سبحانه وتعالى قدر كل هذه الأشياء. إذن الإيمان بالقضاء والقدر ركن عظيم من أركان الإيمان، دل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم: إن كل شيء خلقناه بقدر، بقدر، كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى بقدر. هذه النصوص العامة التي تدل على الإيمان بالقدر، وهناك نصوص أخرى كثيرة في هذا الباب أيها الأحبة. ولتفصيل الإيمان بالقدر، نعلم أننا إذا نظرنا إلى هذه النصوص الشرعية التي وردت في الإيمان بالقضاء والقدر، نجد أن هذه النصوص جعلت للإيمان بالقدر مراتب. فما مراتب الإيمان بالقدر؟ يعني هذه المحاضرة، هذا اللقاء، هذه الزوجة التي عندك، هذا الولد الذي رزقت إياه، هذه المصيبة التي ابتليت بها، كل هذا مر بمراتب، مراتب الإيمان بالقدر. حتى نؤمن بالقدر فلنعلم أن للإيمان بالقدر مراتب، وأن القدر مراتب لابد أن نؤمن بها. فما هي مراتب الإيمان بالقدر؟ وما هي مراتب القدر؟ مراتب القدر، أي فعل، أي قول، أي شيء مر بمراتب على حسب النصوص. المرتبة الأولى مرتبة العلم، مرتبة العلم. فالله سبحانه وتعالى، انتبه معي، علم الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، علم أهل الجنة وعلم أهل النار، علم عدد خلقه سبحانه وتعالى، علم الله سبحانه وتعالى الغني والفقير، علم الله سبحانه وتعالى صاحب الولد والعقيم، علم الله سبحانه وتعالى كل شيء علما مفصلا لا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. هذا علم شامل، علم شامل بالموجودات والمعدومات والمستحيلات، علم الله سبحانه وتعالى كل شيء. هذا العلم صفة له سبحانه وتعالى، علم أزلي قديم، علم أزلي، لم يكن ربنا سبحانه وتعالى غير عالم فعلم أبدا، وإنما علم الله سبحانه وتعالى مقادير كل شيء، وعلم الله سبحانه وتعالى كل ما سيقع في هذا الكون، علم الله تبارك وتعالى قبل الخلق وقبل الكتابة وقبل كل شيء، علمه بعلم أزلي لم ينفك عنه سبحانه وتعالى، لم يكن الله غير عالم فعلم أبدا، علم الله سبحانه وتعالى ذلك كله. قال تبارك وتعالى: إن الله كان بكل شيء عليما. وقال سبحانه وتعالى: لا يعزب عنه مثقال، يعني عن علمه، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. شوف يا أخوان، كل شيء، كل شيء، الحبة هذه التي تكون في الزرعة يعلمها الله سبحانه وتعالى، الثمرة التي تكون في النخلة يعلمها الله سبحانه وتعالى، عدد حبات الرمال يعلمها الله، عدد ذرات الأرض يعلمها الله سبحانه وتعالى، عدد قطرات المطر يعلمها الله سبحانه وتعالى، يعلم ما في البر وما في البحر وما في الجو، علم الله تبارك وتعالى كل ذلك. يعلم سبحانه دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء، يعلمها الله عز وجل، وقد أوصلها رزقها سبحانه وتعالى، وما من دابة إلا على الله رزقها. هذه المياه التي تكون في الأنهار والبحار يعلم الله عز وجل كميتها، يعلم الله تبارك وتعالى عدد قطراتها، تزيد بتقديره سبحانه وتعالى، تقل بتقديره سبحانه وتعالى. علم الله الكائنات التي في البحار، علم الله العوالم التي في السماء وفي الأرض وبين الجبال، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، علم محيط. ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عوالم يا أخوان كثيرة جدا جدا، من يحيط بها؟ يعني لو نقول مثلا لأي دولة من الدول، هل تستطيعين عد ذرات الرمل في بلدة واحدة، في قرية واحدة؟ لا تستطيع ذلك، ولو جبنا بأجهزة يعني البحث والتفتيش أعلى الأجهزة لا نستطيع ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله، يعلم ذلك كله. النمل كم عدده؟ الذباب كم عدده؟ الطير كم عدده بأصنافه؟ كل هذه العوالم يعلمها الله سبحانه وتعالى علما تفصيليا، إن الله بكل شيء عليم. في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، هل علم الله أهل الجنة وأهل النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قالوا فعلام يعمل العاملون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر أي لما خلق له. يبقى علم الله أهل الجنة وعلم الله أهل النار، علم الله من يدخل الجنة ومن يدخل النار، علم الله كل هذا؟ نعم علم الله سبحانه وتعالى. متى علم الله؟ علما أزليا. العلم صفة لله سبحانه وتعالى، لم ينفك ربنا عن العلم أبدا على الإطلاق. إذن هذه المرتبة الأولى، وهي مرتبة الإيه؟ العلم. يعني علم الله أن ستتزوج فلانة؟ علم الله أن عند 5 أولاد أو 4 أولاد أو 3؟ نعم. علم الله أن في الوظيفة الفلانية؟ أيوة نعم. علم الله سبحانه وتعالى كل شيء؟ نعم علم الله كل شيء. المرتبة الثانية، هذا الذي علمه الله سبحانه وتعالى كتبه، مرتبة الكتابة. كل شيء يقع في الكون مكتوب، وهذه المرتبة مرتبة الكتابة على أقسام، منها الكتابة في اللوح المحفوظ، ومنها الكتابة العمورية، ومنها الكتابة الحولية، ومنها الكتابة اليومية. أما الكتابة في اللوح المحفوظ هي الكتابة العامة، قال سبحانه وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في الكتاب في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه فين؟ في إمام مبين. وقال فرعون لموسى عليه السلام، قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن كل شيء فين؟ كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. وجاء في الصحيح أن النبي من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. كل شيء مكتوب، اكتب مقادير كل شيء، مقادير كل شيء. إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة، ثبت ذلك صحيحا عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى الكتابة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق بكام؟ ب50,000 سنة. ألا يعني الدرس ده مكتوب قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق ب50,000 سنة؟ نعم. يعني زوجتي هذه مكتوبة لي قبل أن يخلق الله الخلق ب50,000 سنة؟ أيوة نعم. قد يقول قائل فعلام العمل؟ جاء في الصحيح من حديث سراقة بن مالك أنه قال يا رسول الله أرأيت بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن. سؤال يا رسول الله، بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، أشيء جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ كل أفعالنا الآن وكل أعمالنا الآن جفت بها الأقلام وجرت بها المقادير، أو فيما نستقبل، أو الذي نفعله الآن هو الذي كتب الآن؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل ما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، بل هذا الشيء مكتوب قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. قال يا رسول الله ففيما العمل؟ طب نعمل لبا؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق. يعني لما خلق له، والله إذا كان الله سبحانه وتعالى كتب فلانا هذا من أهل السعادة سيوفقه لعمل أهل السعادة، وإذا كان كتب فلانا من أهل الشقاوة فسييسر له هذا السبيل. ولهذا نحن نقول الإنسان إذا وجد نفسه على الطاعة فليحمد الله، وإذا وجد نفسه على المعاصي فليرجع وليتب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا سبيل الأشقياء. ثم إنني أقول لإخواني، هل نعلم عن تقدير الله شيئا؟ أبدا، والله أنا ما أعلم إذا كان الله كتبني سعيدا أو كتبني شقيا. فنحن مأمورون بالاستجابة وبامتثال شرع، ليس لك دخل في القدر، عشان لا تتفلسف وتقول والله الله كتب، طب إحنا نعمل إيه؟ خلاص أدى نعد في البيت، إذا قدر لي الله لي الصلاة أي طلعني للصلاة، إذا قدر لي الله الصوم سأصوم. لا، طيب أقعد برضو ببيتك وقول إذا قدر الله لي الرزق سيدخل علي من الأبواب والنوافذ. ليه تخرج أنت من البيت وتسعى وتحصل أرزاقك وتضيف إلى عملك الرسمي عملا آخر لكي تحسن داخلك؟ ليه؟ طيب ما هو الرزق موجود مكتوب، ليه ما بتجلسش في بيتك ولك لا 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 هسعى على الرزق؟ طيب برضو نفس المسألة، اسعى في العمل الصالح. الله أمرك بالصلاة ولا لا؟ أمرك بالصلاة، هل علمت قدرا أن الله كتب لك أن تصلي أو لا؟ لا، أنت مأمور الآن بما في القدر ولا بما في الكتاب والسنة؟ انتبه معي، هل أنت مأمور الآن بما في القدر ولا مأمور بما في الكتاب والسنة؟ لا، مأمور بما في الكتاب والسنة. خلاص الكتاب والسنة بيقول لك إيه؟ أقيموا الصلاة، إبقى يطلع صلي. نظرت إلى امرأة تمر من الشارع، طيب هل أنت تعلم قدرا أن الله كتب لك أن تنظر أو لا؟ لا، ما أعرفش. أنت مأمور منهي من الشرع ألا تنظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يبقى افصل بارك الله فيك بين الإيمان بالقدر وبين امتثال الشرع. أما الإيمان بالقدر فنعم أؤمن بالقدر وأن ما قدره الله سيكون سبحانه وتعالى، ولكن أنا ممتثل لشرع مأمور بالشرع، ولهذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على الإيه؟ على المعاصي. يجي واحد تقول مثلا يا أخي اتق الله ليه أكلت الربا؟ يقول لك يا أخي والله بقدر الله، لو ما قدر الله لي أكل الربا ما أكلت. نقول له أعوذ بالله، إيش عرفك أن الله قدر لك أكل الربا؟ إيش عرفك؟ وإذا كنت ممتثلا يعني ومذعنا للقدر فعلما لم تذعن بقى للشرع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ليه زنيت؟ يقول لك ما تلومنيش، ما تلومنيش، أنا زنيت بقدر. هو يا عم الشيخ أنا دلوقتي زاني بدون قدر؟ نقول له لا بقدر. يقول خلاص ما تلومنيش. نقول لا، ده احنا نلومك. ولهذا شرعت الحدود، لو لم يجز لومك لما شرعت الحدود. بالعكس، تعالى ده احنا سنرجمك، ده احنا سنجلدك 100 جلدة إن كنت غير محصن، إن كنت محصنا سنرجمك حتى الموت. ليه؟ لأنك مخاطب بشرع، مخاطب بشرع، مخاطب بشرع. لا تزني. هل علمت بقى قدرا أن الله كتب عليك الزنا؟ طيب يا أخي ما تبعد ويبقى الله كتب عليك العفة، شمعنا يعني زنيت وقلت كذا؟ ولهذا من النوادر أن رجلا جيء به إلى عمر رضي الله عنه سرق، فأراد عمر أن يقطع يده، فقال هذا السارق لعمر يا أمير المؤمنين أنا سرقت بقدر الله، ليه بتقطع يدي؟ أنا سرقت بقدر الله. فقال له عمر رضي الله عنه وأنا سأقطع يدك بقدر الله، أنا برضو سأقطع يدك بإيه؟ بقدر الله سبحانه وتعالى. يبقى المرتبة الثانية اللي هي الكتابة، النوع الأول من الكتابة، الكتابة فين؟ في اللوح المحفوظ. طيب النوع الثاني من الكتابة، الكتابة العمورية. في كتابة تانية عمورية؟ في بطن أمك، كما جاء في صحيح الإمام مسلم بل في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل إيه؟ ذلك، ثم يؤمر الملك بنفخ الروح فيه، ينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب إيه؟ بكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. يبقى الأجل والعمل والرزق وشقي أو سعيد بعد نفخ الروح مكتوب. الرزق يا شيخ مكتوب، ده احنا بنتكلم على الرزق الآن، والواحد ياخد بالحرام والحلال، لا بنسمع كلام مشايخ ولا بنستجيب. يقولوا الراشي، لعن الله الراشي والمرتشي، يقول الرشوة ايه، احنا عايزين ناكل عيالنا، عايزين كذا كذا، عايزين ناكل الأولاد. رزقك موجود، يا إما أن يأتيك، أن يأتيك بالرشوة ولا يأتيك بالحلال، فاصبر وسيأتيك بالحلال. اصبر اصبر سيأتيك بالحلال، ليه تتعجلوا بالرشوة؟ ليه تتعجلوا بالحرام؟ ليه؟ فلو علمنا أن الله قدر الأرزاق خلاص فوضنا أمرنا إلى ربنا، وعلمنا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته وبمرضاته سبحانه وتعالى. الكتابة الثالثة، وهي الكتابة السنوية الحولية، كل سنة متى؟ في ليلة القدر. ليلة القدر التي كتب الله سبحانه ويكتب الله سبحانه وتعالى فيها مقادير السنة وما يكون في السنة، وما يكون في السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا. ذكر المفسرون أن ذلك يكون في ليلة القدر، ليلة الحكم، ذلك يكون في ليلة القدر. وقال ابن عباس رضي الله عنه إن الله يكتب من اللوح المحفوظ، من أم الكتاب يعني، في هذه الليلة يكتب ما يكون في السنة من حياة وموت، فلان سيحيا فلان سيموت، من رزق ومطر، هذه السنة جدباء، هذه السنة فيها نعم، فلان سيرزق فلان سيرزق، حتى الحجاج، حتى الحجاج يقال سيحج السنة فلان، فلان لن يحج، فلان يحج. ولهذا تلاقي واحد مثلا عمالين نروح القرعة وكذا وكذا، وناس تيجي وناس ما تجيش، قدر الله في فلان سيحج فلان مش هيحج. ممكن واحد ولا عنده أبدا استعداد للحج، ويأتيه الحج قبل الحج بيومين، قبل ليلة الحج، بل يوم الحج، واحد معد نفسه ومرتب نفسه ومع ذلك ما يأتيه الحج. حتى الحجاج يقال فلان يحج فلان لا يحج، هذا فين؟ في ليلة القدر. ولهذا شرع الاجتهاد في العشر الأخير لإدراك ليلة القدر حتى ينعم الإنسان إن شاء الله بتقدير من الله سبحانه وتعالى. التقدير بقى الرابع اللي هو التقدير اليومي، قال سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. وإذا بقى تطبيق كل المراحل السابقة من الكتاب، تنفيذ وإيجاد ما سبق، كل يوم هو في شأن. أخرج البخاري معلقا عن أبي الدرداء قال في قوله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، يغني فلانا ويذل فلانا ويعز فلانا ويرفع فلانا ويخضع فلانا ويذل فلانا، يرفع قوما فيرفع أقدارهم ويذل آخرين. يكتب سبحانه وتعالى مقادير كل شيء، وتطبق هذه الأشياء كل يوم، كل يوم سبحانه وتعالى وفي حال من رزق ومطر وحياة وموت وغنى وفقر وصحة ومرض، كل شيء يوجد. يغني سبحانه وتعالى ويفقر، ويعز سبحانه وتعالى ويذل، ويرفع الله سبحانه وتعالى ويخفض، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. إذن الكتابة إما أن تكون كتابة في اللوح المحفوظ، وذي قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة، في كتابة عمرية، وذي بتكون بعد نفخ روح. وبعض العلماء أضاف إلى الكتابة العمرية الكتابة في كتابة الميثاق، كتابة حولية كل سنة وذي في ليلة القدر، يومية وذا تطبيق ما سبق من مراحل. هذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الثالثة يبقى علم الله، كتب الله. تأتي المرحلة أو المرتبة الثالثة، شاء الله، مشيئة الله سبحانه وتعالى، كل شيء بمشيئة سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله لهداكم أجمعين، من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. يبقى كل شيء بإيه؟ بمشيئته سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، الإيجاد، يخلق الله عز وجل الفعل. إذا درس دهوت مرة بكم مرتبة؟ أربعة. عيد معايا بقى، هذا الدرس مرة بأربع مراتب. المرتبة الأولى عالم الله، ودي هذه المرتبة اللي هي العلم من أهم مراتب الإيمان بالقدر. ليه؟ لأن ما يجي واحد يقول لك ليه كتب الله كذا، ليه فعل كذا، نقول لا، يسألوا عما يفعل وهم يسألون، ولأن الله كتب بناء على علم. يبقى الدرس دهوت علمه الله، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ، ثم الكتابة العمرية، ثم الحولية، ثم اليومية، ثم شاءه الله، فلو لم يشأ الله إيجاد هذا الدرس لما كان، ثم أوجده الله وخلقه الله سبحانه وتعالى. يبقى أي عمل مر بالإيه؟ بهذه الأربع مراتب: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. يبقى أنت تزوجت فلانة، ها؟ صدفة كده من غير تقدير؟ لا، أمال إيه؟ أمال بعلم الله، بكتابة الله سبحانه وتعالى، بمشيئة الله، بخلق الله عز وجل، وإيجاد الله سبحانه وتعالى. إذن فلنرضى بما كتب الله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل إيه؟ من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. يبقى يا أخي الله رزقني ولدا، الحمد لله. طيب كل من رزقه الله عز وجل إياي من الأولاد إناث، كلهم بنات، الحمد لله. بعض الناس يقول لك بنات بنات بنات، حتى احنا في الولادة الأولى نبارك للرجل، نقول له مبروك جالك بنت، الحمد لله. طب والولادة الثانية؟ مبروك. طب والولادة الثالثة؟ بنت برضه. ما عادش حاجة اسمها مبروك بقى، خلاص ما عادش مبروك خلاص في البنت الايه؟ الثالثة. بعض الناس يكره البنات، يكره البنات، يقول لك انا اريد بنين. ليه يا سيدي تريد بنين؟ ما تدري لعل الله يجعل بركة في البنت، في البنت. والله كم من بنت ابرك، تبسله كده اي واحد يقولك والله البركة في البنت، الحنان في البنت، سعة الرزق في البنت، والله ما يقف بجواري عند مرضي وكذا إلا البنت. إيه والله البنت. فإن رزقني له ذكورا الحمد لله، رزقني إناثا الحمد لله، أعطاني إناثا وذكورا الحمد لله، جعلني عقيما برضو الحمد لله. شفت إخواني الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر عجيب، عجيب هذا الإيمان. لو أننا آمنا بأن كل شيء بقدر، فإن القلب سيرضى بما قسم الله عز وجل لي، ولن أنظر إلى من هو فوق في الدنيا عنده مليارات، مش مشكلة لو أن الله أراد لي ذلك سيكون، لكن الله عز وجل جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا حتى يدوم الكون بحكمة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الأمة، رسول الأمة، أفضل البشر، ها؟ كم تركة النبي من مليارات وملايين؟ لم نورث دينارا ولا درهما. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودره مرهونة عند يهودي في شعير، النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عاش أولاده 100 ذكر بعد موته؟ لا، النبي لم يرزق 100 ذكر، ده رزق ولدين أو 3 على بعض الروايات، وكلهم ماتوا في حياتي، مع أن المشركين كانوا يعيرونه، كانوا يعيرونه، يقولون يا محمد ما في ذكر لك يا محمد يحمل اسمك من بعدك، أنت الأبتر، ستموت من هنا يا محمد وسينقطع ذكرك. فقال سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، وقال سبحانه وتعالى إن شنيئك هو الأبتر. بقى محمد صلى الله عليه وسلم سيرفع ذكره بالولد؟ أبدا، إنما محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي رفع ذكره بالرسالة، رفع ذكره بالنبوة، فما ذكر الله إلا ذكر رسول الله. يدخل الرجل الإسلام بقوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الأذان في مناحي الأرض كلها أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في التحيات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد هذا الذكر ذكر أبدا، ولكن الله قدر ذلك. مات كل أولاد من بنين وبنات إلا فاطمة، ماتت بعده صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يا أخي ما عندك ولد احمد الله، لعل عندك ولد تكون فيه تعاستك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. إذا هذا هو الإيمان بالقدر. طيب، واحد يقول الإيمان بالقدر يتنافى مع الأخذ بالأسباب. يعني أنا هجلس في البيت وأقول خلاص كل شيء بالقدر، يتنافى مع الأخذ بالأسباب؟ نقول لا، لا يتنافى، بل الأخذ بالأسباب مراد الشرع، ناخذ بالشرع لأن الشرع أمرنا بأخذ الأسباب. لهذا يلبس المحارب لبسته ويتقي بقبعته ويمسك سيفه، إذا جاء البرد التحفنا بالملابس الثقيلة واستدفأنا، نعم أسعى في تحصيل رزقي أتاجر هنا وهناك. الأخذ بالأسباب لا تنفى مع الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر أمر، نعم أمرنا الله سبحانه وتعالى به، لكن لنعلم أن هذه الأرزاق إنما هي منوطة بأسباب، هذه الأسباب ربط الله عز وجل بينها وبين مسبباتها بتقديره عز وجل. فالسعي على الرزق من الإيمان بالقدر، لأن الله إذا قدر شيئا قدر سببه. قدر إيه؟ قدر سببه. يبقى لا يتنافى الإيمان بالقدر مع الأخذ بالأسباب. قال رحمه الله تعالى: فإذا أمنت بالقضاء والقدر فادفع عنك ما كان عليه أهل الجاهلية. من إيه بقى؟ لا نوء، لا عدوى، لا طيرة، ولا عما قضى الله تعالى حولة، لا غولة، لا هامة، لا صفر. ستة أشياء. لا نوء، النوء هو المنزل من المنازل التي ينزل مثلا فيها المطر أو كذا، فكان المطر إذا نزل يقول أهل الجاهلية مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، يعني النوء ده هو اللي أمطرنا. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء يعني مطر، قال صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الصبح، قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي يعني بالله، كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا فكافر بي مؤمن بالكوكب. يبقى احنا نقول لا إمشير ولا طوبة هي التي تأتي بالمطر، وإنما هي أزمان ينزل فيها المطر. انتبهوا معي، شوفوا الفرق في العبارة هو. لا تأتي أزمان بالمطر ولا منازل بالمطر، وإنما هي أزمان ينزل فيها المطر بقدر الله. أدي لا نوء. يبقى بعض الناس اللي بيسب بقى طوبة وبيسب مشير وبيسب كياك، سيبك من هذا، اوعى تسب يؤذين ابن آدم. يسب الظهر، يقول الله تعالى: يسب الظهر وأنا إيه؟ وأنا الظهر بيد الليل والنهار أقلبهما كيف أشاء. اوعى. طيب الحاجة الثانية، لا عدوى. لا عدوى يعني إيه؟ يعني لا عدوى تؤثر بنفسها. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى هنا نفي، وجاء في الحديث الآخر: فر من المجدوم فرارك من الأسد، يعني في عدوى. إيه بقى معنى لا عدوى؟ أفضل ما قيل في هذا ما ذكره البيهقي وتبعه ابن مفلح وابن القيم وابن رجب وغير ذلك من العلماء، أنه لا عدوى على اعتقاد أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يعتقدون أن هذا الشيء يعدي بنفسه ليس بإذن الله وليس بقدر الله وليس بربط أسباب بمسببات، لا، ولكن الشيء ده بيعدي بنفسه. فالنبي قال لا عدوى يعني على وفق ما كان يعتقده أهل الجاهلية، إنما ممكن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يعدى هذا الإنسان من هذا المريض. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على صحيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما نجيبش واحد صائر ندخله على مريض عنده جرب أو عنده كذا. ولهذا قال النبي فر من المجذوم، يبقى فر من المجذوم لا يتنافم على عدوى. قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون بأرض كذا فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، برضو لا يتنافى مع هذا، لأن لا عدوى يعني مؤثرة بنفسها بل بإذن الله، وإنما ده أخذ بالأسباب فابتعد عن مظان المرض والعدوى. يبقى نأخذ بالأسباب ولكن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو مقدر الأسباب والمسببات. ممكن أبعد وأصاب، الأمال من الأصاب الأول؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الإبل لما قال عندي جبل إبل يعني فيها جرب وكذا، قال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ من الأعدى الجمل الأول؟ نعم. قال ولا طيرة، الطيرة بفتح الياء أو الطيرة بسكون الياء يعني التشاؤم، التشاؤم بقى بالطير، التشاؤم بالأصوات، التشاؤم بالأيام، التشاؤم بكذا. واحد يشوف واحد يقول أعوذ بالله اصطبحنا بوشك مش هنخلص النهاردة، يبقى بأشخاص أو بإيه أو بأصوات، يسمع صوت البومة مثلا يقول إيه يا ترى مين اللي هيموت النهاردة، لا، أو بأزمان يجي في يوم من الأيام يتشائم بيوم، يقولك يوم الجمعة اوعى مثلا تعمل كذا، أصل اليوم ده في ساعة نحس، أعوذ بالله، الجمعة في ساعة نحس، ده الجمعة فيها ساعة إجابة، النبي يقول الجمعة فيها ساعة إجابة، لا يوافق عبد المسلم يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه. يبقى ما فيش حاجة اسمها طيرة، اوعى تتشائم لا من أشخاص ولا من أزمان ولا من أصوات ولا شيء من هذا، ولكن لا يأتي بالخير والشر إلا الله، لا الزمن ولا الشخص. ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غولة. إيه الغول؟ الغول هذا من الجن والشياطين، اللي هي الغولة يعني اللي كان الناس بيخوفوا العيال الصغار لك ايه اوعى من الغوله. مفيش حاجه اسمها غول. يعني ايه مفيش حاجه اسمها غول؟ يعني غير موجوده. قال لك العلماء لا ده موجوده، لكن كان الناس يزعمون ان الغوله هذه اذا مشى الانسان في الصحراء اخذته واضلته الطريق. فالنبي قال لا، اذا ذكرت الله واعتصمت بالله فلا غول ان شاء الله، ولا تخاف من ايه من الغول. لكن إذا امتنعت عن ذكر الله وإذا ابتعدت عن طاعة الله جاءتك الشياطين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. ولا هامة. الهامة قيل البومة اللي هي الأصوات، يعني بعض الناس إذا سمع صوت البومة أو صوت الغراب يقول أعوذ بالله شر، كما قال عكرمة، نقل ابن حجر هذا في الفتح، عكرمة كان قاعد عند ابن عباس فمر طائر فأحدث صوتا، فقال رجل خير خير، فقال ابن عباس لا خير ولا شر، لا خير ولا شر في هذه الأصوات. ولا صفر. صفر يعني إيه؟ أشهر الأقوال وهو مرجح ابن رجب رحمه الله تعالى، لا صفر يعني لا تشاؤم بشهر صفر، فإن أهل الجاهلية كانوا يتشاؤمون بإيه؟ بشهر صفر، وكانوا يتشاؤمون بالأزمان، لا يتزوجون في شوال ويتشاؤمون بصفر، وإحنا قلنا إنه لا نتشائم بإيه؟ بزمن. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت، وهي ترد على اعتقاد الجاهلية في التشاؤم بشوال، قالت وقد تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم أو بنى بي النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، فأيكن كانت أحظى عند رسول الله؟ مين اللي كانت أحسن مني عند رسول الله والنبي تزوجني في شوال؟ فحاصل الأمر يا أخوان أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، وأنه يتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدر. هذه الأشياء من يعتقد أن هذه العدوى تؤثر بنفسها، ثانيا من يعتقد أن النوء ينزل المطر، ثالثا من يتشائم بأصوات أو أزمان أو كذا، رابعا من يظن أن الغولة هذه تأتي بالشر من نفسها ولكن تهجم على الإنسان، نعم إذا ابتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا أيضا هامة يعني لا طيرة لا بومة ولا كذا تأتي بالشر بصوتها، ولا صفر لا زمن تشاءم به، وإنما كل هذا من أزمان وأماكن وأشخاص، كل ذلك مسير لما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. ضل في هذا الباب، في باب القدر، طائفتان، طائفة قالت ما فيش مشيئة ولا إرادة عند الإنسان وهم الجبرية، فجعلوا حركات الإنسان كحركات يد المرتعش، وهؤلاء والعياذ بالله كذبوا القرآن إذ أثبت للعبد مشيئة وما تشاءون إلا يشاء الله. وطائفة قالت الله سبحانه وتعالى ما شاء ولا أراد ولكن العبد هو الخالق لفعله، وهذه أيضا الطائفة كذبت بنصوص القرآن والسنة، بل الله خالق العبد وخالق لفعل العبد، خلق الله الأعيان وخلق الأعمال، والله خلقكم وما تعملون. أظن يعني هذا اللقاء كان لقاء يعني دسما، ونعتذر يعني عن هذه الدسامة، لكن إن شاء الله حاولنا إن احنا ننزل إلى الأسلوب المبسط السهل لنؤمن ولنكمل هذا الركن السادس من أركان الإيمان. إذن إخواني أركان الإيمان ستة: إيمان بالله، بالكتب، بالرسل، بالملائكة، باليوم الآخر، بالقدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر قلبي وقلوبكم بالإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.